بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. هذا الدرس بعنوان واجب المؤمنين نحو العلماء الربانيين. كنا في أسبوعنا الذي مضى تحدثنا عن موضوع الإصابة ببيان منزلة الصحابة، ووقفنا على عظم منزلتهم وجليل قدرهم، وتعرفنا على بعض مواقف المنحرفين في أصحاب سيد النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وفي هذه الليلة نواصل الحديث حول الموقف من العلماء الربانيين. كيف ننظر إلى أئمتنا؟ كيف نتعامل مع أسلافنا؟ ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع العلماء الربانيين؟ لأن كنا قد عرفنا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعظم منزلتهم ورأينا كبير قدرهم، فإن الذين تلقوا منهم وأخذوا عنهم من علماء التابعين، ومن تلقى عنهم وتبعهم وأخذ منهم، كل هؤلاء من ديننا بمنزلة وفي إسلامنا بمكانة. نحن نتعرف على هذا في هذه الليلة. إذن لنبتدئ أولا بقول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة الموسومة بالعقيدة الطحاوية، ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. مرة أخرى قال رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. علق شارح هذه العقيدة فقال: قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله تعالى بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم علماؤها شرارها. كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. تحصل من هذا الكلام أن علماء السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من المنزلة والمكانة في دين الإسلام، بحيث إنه لا يسع أحدا ألا يوقرهم، لا يسع أحدا ألا يحترمهم، لأنهم ورثة الكتاب وورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته. وقد قلنا في بيان منزلتهم وعظم قدرهم: والعلماء الربانيون هم الرعاة الصالحون والدعاة الصادقون، أخشى الناس لله وأعرفهم بشرعه وهداه، وهم الأولياء وورثة الأنبياء، وهم أهل الحديث والأثر، وأهل الفقه والنظر، وهم أهل الاتباع والذكر، وعلى التحقيق هم أولو الأمر، وعلى التحقيق هم أولو الأمر، خلفاء الرسول في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، فرض الله في المعروف طاعتهم، وأمر بمحبتهم، وجعلهم بمنزلة الموقعين عن رب العالمين. إليهم يرجع في الملمات، وعن فتاويهم يصدر في المهمات، تنشر حسناتهم، وتدفن سيئاتهم، وترعى حقوقهم، إذ لحومهم مسمومة، وعادة الله في هك منتقصيهم معلومة. وأفضل العلماء علماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأئمة أهل السنة والجماعة في القرون المفضلة الثلاثة، ولا سيما الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة، والكلمة الماضية المسموعة أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة، والكلمة الماضية المسموعة، اجتمعت كلمتهم في مسائل الإيمان والعقيدة، وإن اختلفت في بعض فروع الشريعة. والحذر الحذر من تتبع زلاتهم، أو دعوى عصمتهم، أو إسقاط منزلتهم. والحذر الحذر ممن اتخذوا الدين حرفة وصنعة، لا عبادة وقربة، يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر وينتهكونه، يقولون الباطل ويكتمون الحق، وبالباطل يلبسونه. هذه مقدمة لهذا الدرس الذي يتناول منزلة العلماء في دين الإسلام. حديثنا الليلة عن العلم والعلماء الربانيين، وعن الأئمة المرضيين، أولئك الذين أحبهم الله عز وجل فجعلهم في منصب التوقيع عنه وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أولئك الذين رضيهم الله جل وعلا فجعلهم ورثة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، رضي الله عنهم حيث قربهم وأعلى منزلتهم، ونوه بذكرهم في كتابه فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعلماء الأمة اليوم هم ورثة هذا العلم الذي تورث عبر 14 قرنا من الزمان، فهم ورثته في هذا الزمان، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذه سنة الله تعالى في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا يتعين على كل مسلم أن يعرف ما للعلماء من منزلة، وأن يعرف الموقف الصحيح من العلماء. لماذا؟ لأنهم كما قلنا أئمة الأنام وزوامل الإسلام، الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله. وتأمل قول الإمام أحمد عليه رحمة الله حين يقول: يدعون من ضل إلى الهدى، يتكلم عن العلماء الربانيين، عن العلماء العاملين، فيقول: يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوا. هكذا يعبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد تواترت وتكاثرت الأدلة على فضلهم ومنزلتهم. قال ابن عباس في قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات. وفي الحديث: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. إذن العلماء من الأنام بالذروة، ولهذا قال بعضهم: ليس شيء أعز من العلم، وذلك أن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وشيوخ العلم يسوسون الناس فيما يرجع إليهم من العلم والدين، وهؤلاء أولو الأمر، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي هم أولو أمرها، التي هم أولو أمرها. وقال يشرح معنى قول الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال رحمه الله تعالى: أولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله: هم في الأرض بمنزلة النجوم من السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، حاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل إن للعلماء منزلة تفوق منزلة الآباء والأمهات. قال الشاعر: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإنا لني من والدي المجد والشرف، فهذا مربي الروح والروح جوهر، وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف. إذن شهد العلماء بمنزلة المتقدمين منهم بالفضل والعلم، وهذه الأمة قد تربت على أن ترعى للعلماء قدرهم، وأن تأخذ بكلامهم، وأن تسمع لنصحهم، وأن تصدر في كل قضية عن قولهم. لذلك قال بعض السلف: إن مثل العلماء في البلد كمثل عين عذبة في البلد، فهذه العين العذبة تفيض بروح الحياة وأصل مادتها لهذه البلد. والعلماء هم المبلغون عن الله عز وجل، الذين يوصلون الهدى والنور إلى قلوب الناس. ولذلك قالوا: مثل العلماء مثل الماء، حيثما سقطوا نفعوا، حيثما نزلوا وحلوا انتفع الناس بهم. بل الإمام أحمد رحمه الله يقول: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، أو قال: كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. هذه حقيقة يجب أن نتبصرها وأن نتبينها. أهل العلم هم أصحاب الحكمة، هم أصحاب البصيرة، هم أصحاب الرؤية الثاقبة والنظرة القاصدة إلى لب الحقيقة وكبدها. قال جل من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله عز وجل أقام العلماء في مقام حراسة الدين، أقام العلماء في مقام حراسة الدين وحمايته من الابتداع وتحريف المضلين والمبطلين. فعن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن علية من السلف: أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه، فقال له الزنديق: لما تضرب عنقي؟ قال: أريح العباد منك. قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كذبها وقالها على النبي صلى الله عليه وسلم تقولا وزورا وبهتانا. أين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله كلها ما فيها حرف نطق به؟ فقال له الرشيد: فأين أنت يا عدو والله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ إذن علماء السنة رضي الله تعالى عنهم هم حماة هذا الدين، هم حراسه، هم القائمون على أبوابه، هم المبلغون للسهام إلى نحور أعدائه، أعدائه من أهل البدع والضلالة والزندقة والفجور والكفور والعياذ بالله تعالى. وأهل العلم هم أولياء الله عز وجل على التحقيق. قال بعض السلف وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لبعض التابعين، يقول له: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. هذا يقوله ابن مسعود لبعض التابعين. ولهذا قال رسول الله فيما صح عنه: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله جل وعلا. بل قالوا، قال أبو إسحاق السبيعي في شيخه عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله: كان إذا رؤي ذكر الله، كان إذا رؤي ذكر الله تعالى. هذه صورة علمائنا الأبرار، العلماء الربانيين الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال جل من قائل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول أبو حنيفة عليه رحمة الله: الفقهاء أولياء الله، وإن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وكذا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي، فما لله ولي. وكان عكرمة يقول: إياكم أن تؤذوا العلماء، فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تلخص من هذا أن العلماء هم عصمة الأمة من الضلال، أن العلماء هم هذه السفينة الماخرة التي من التحق بها التحق بالنجاة بإذن الله عز وجل. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، أو قال بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا علينا أن نأخذ بالعلم قبل أن يذهب، أن نأخذ بالعلم قبل أن يرفع، أن نعتني بالعلم قبل أن يقبض. هذا أبو أمامة صاحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خذوا العلم قبل أن يذهب. فقالوا له: وكيف يذهب العلم؟ هذا ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو أمامة ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا العلم قبل أن يذهب. فيقول، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف يذهب يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا؟ إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. فإذا ذهب حملته فأنى للناس أن يطلبوه، وأنى للناس أن يجدوه، وأنى للناس أن ينتفعوا به. قال عمر رضي الله عنه: من سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم. من سوده قومه على الفقه، يعني ساد قومه ورفعه قومه لأجل كونه فقيها، كان حياة له ولهم. ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. والعلماء يوصون دائما بأن يؤخذ العلم عن أكابرهم وألا يؤخذ عن الأصاغر. فقال ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. هذه بعض الآداب، بعض المواقف الصحيحة التي يجب أن يقفها كل مسلم من العلماء، وهذا دأب العلماء أيضا فيما بينهم. كانت المحبة وكان الولاء وكان التناصر بين العلماء. وأنت سمعت في الأسبوع الذي مضى كيف فعل عمر بمن فضله على أبي بكر، وكيف فعل علي رضي الله تعالى عنه بمن فضله على أبي بكر وعمر. بل تجد علماء الصحابة يتواضعون ويخفضون الجناح لعلماء التابعين. دخل عبد الله بن عمر مكة فانجفل الناس إليه وجعلوا يسألونه، فقال: أتجمعون لي يا أهل مكة المسائل وفيكم ابن أبي رباح؟ يعني من؟ يعني عطاء ابن أبي رباح من علماء التابعين ومفتيهم. وهكذا كان دأب الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يسأل الإمام أحمد عن الشافعي، وقد كان يكثر من ذكر الشافعي عليهما رحمة الله، فقال حين سأله ابنه، فقال: يا أبي، أي رجل كان الشافعي؟ يعني صف لي الشافعي وذكرني بعظم منزلته وموقعه من أهل الإسلام. فقال، يعني قال له: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر الدعاء له. وكان أحمد لا ينام ليلته حتى يدعو الله عز وجل للشافعي. قال فإني سمعتك تكثر الدعاء له. قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل تصح الدنيا بغير شمس تشرق عليها؟ وهل تقوم للأبدان حياة بغير عافية تقيم هذه الأبدان وتحفظها؟ هكذا كان الشافعي لأهل الإسلام. هذه مقولة من؟ مقولة أحمد عليه رحمة الله في من؟ في الشافعي عليهم جميعا مغفرة الله تعالى ورحمته ورضوانه. وقد نسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى قوله قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وكان يقول له إذا صح عندك الحديث فأعلمني أو فأخبرني حتى أقول به أو حتى أرجع إليه أو حتى أصير إليه. لماذا؟ لأنه كان يقول فإنك أعلم بالحديث مني، فإنك أعلم بالحديث مني. ومضى الشافعي في طريقه وهو يركب دابته، وكان الإمام أحمد مع بعض المحدثين يجلس في مجلسه، فلما رأى الشافعي هرول قام من مكانه وهرول إليه مسرعا وجعل يحادثه ويكلمه والشافعي على بغلته. ثم لما رجع قال له صاحبه أي شيء هذا؟ أو قال هذا إلى متى؟ أو إلى كم؟ يعني إلى كم تقدر الشافعي هذا التقدير وتنزله هذه المنزلة؟ قال له يا فلان إذا أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، إذا أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، يعني إن الفقه يؤخذ عن هذا الإمام، بل جعله إذا أراد هذا الفقه لا يكون نظيرا للإمام ولا جليسا له ولا ندا له ولا صاحبا له، بل يتأخر إلى موضع مؤخرة الدابة التي يركبها الشافعي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. ولذا كان العلماء يثني بعضهم على بعض ويذب بعضهم عن عرض بعض. لهذا تجد أمثلة رائعة للسلف رضوان الله تعالى عليهم في هذا الباب، كل منهم يذب عن عرض صاحبه، كل منهم يذكر محاسن صاحبه، كل منهم يسعى في فك كربة صاحبه. اقتيد الشافعي رحمه الله تعالى مكبلا بالحديد إلى بغداد سنة 48 و100، وكان هذا إثر اتهامه زورا بالتحريض على الخليفة العباسي هارون الرشيد عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. فلما شخص الشافعي في مجلس هارون وناقشه الخليفة، كان هذا بحضور محمد ابن الحسن الشيباني وكان في مجلس هارون وقتئذ، قال الشافعي فلما رأيته، يعني رأيت محمدا، سري عني، يعني قلت في نفسي قد زالت بإذن الله تعالى كربتي وتفرج همي. قال وذلك لأن العلم رحم بين أهله، ذلك لأن العلم رحم بين أهله. فقال الشافعي مخاطبا الرشيد إن لي حظا من العلم وإن القاضي محمد بن الحسن يعرف ذلك. فسأل الرشيد من فوره محمد بن الحسن فقال له له من العلم حظ كبير، ليس مجرد حظ، بل له من العلم حظ كبير، وليس الذي وقع عليه من شأنه، يعني هذه التهمة التي قيلت في حقه لا تكون منه أبدا. فكانت الشهادة من محمد بن الحسن للشافعي رحمه الله تعالى سببا في نجاته وتبرئته من الاتهام الكاذب. بل إن مشيخة السلف رحمهم الله تعالى كانت تقوم بينهم وبين نظرائهم من المخالفين لهم في المنهج أو المسلك أو العقيدة، كانت تقوم المناظرات وكانت تحصل المناقشات، وكانت ربما تنتهي على غير وفاق أو وئام. ومع هذا كان السلف لا يتركون موقفا أو حالة يقدرون فيها على بذل خير لهم إلا بذلوه. لما وقعت المناظرة بين شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى مع بعض الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية وابن الزملكاني وغير هؤلاء من أهل العلم، كانت تصل بهم هذه المناقشات إلى أشياء فيها من الشدة والحدة، فإذا وقعت لهم كربة كان شيخ الإسلام أسرع الناس في فك كربهم والسعي في تفريج همومهم والإصلاح فيما بينهم. ولهذا كانوا يقولون يعني كان ابن تيمية لنا خيرا لنا من أصحابنا، خيرا لنا من أصحابنا. فكان رحمه الله إذا بلغه عن حاجة لأحد قضاها، وإن بلغه أن أحدا آذاه السلطان قام إليه فأمره ونهاه ووعظه ففرج عن هذا العالم، هكذا كان دأبهم وذاك كان شأنهم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس يجدها بعينها، ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة. من الورثة؟ العلماء، بحسب سهامهم من التركة. وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. يقول ابن القيم: وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه رحمه الله تعالى ورضي عنه. بل كانوا يحزنون أشد الحزن على وفاة العالم منهم، حتى قال عبد الله بن مسعود: موت العالم ثلمة، موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وكانوا يحفظون الجميل لعلمائهم وأشياخهم، فهذا الشافعي يقول: الحر من راعى وداد لحظة، الحر من راعى وداد لحظة أو انتمى لمن أفاده لفظة، الحر من راعى وداد لحظة أو انتمى إلى من أفاده لفظة. ولهذا كانوا كما قلت يكثرون من الدعاء بالسر والإعلان. يقول أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله: إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أن أدعو لأبوي، ولقد سمعت أبا حنيفة يقول: إني لأدعو لحماد مع أبوي. حماد شيخ أبي حنيفة عليهم جميعا رحمة الله. ولهذا أيضا قال الشافعي: منذ 30 سنة، قال الإمام أحمد: منذ 30 سنة وأنا أدعو للشافعي، إلى آخر ما يمكن أن يبلغك وأن تسمعه فتتشنف به المسامع وتتعطر به المجالس من حديث هؤلاء الأخيار ومن حديث أولئك الرعيل الأول من السابقين والأبرار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم غير مغيرين ولا مبدلين. ثم إن العنصر التالي في هذا الدرس يتعلق بالكلام على بعض من ينالون من العلماء، وعلى بعض من يقعون في أعراضهم ويتناولونه يتناولونهم بما لا يحل وما لا يجوز. وهؤلاء لا شك كما قلنا على خطر عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذا العلم ميراثا نبويا، فالطاعنون في ميراث النبوة طاعنون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نرى ونشهد هذه الظاهرة، ظاهرة التطاول على العلماء، وهذه الظاهرة أسبابها كثيرة، فمنها تشيخ الصحيفة، ومنها افتقاد القدوة، ومنها استعجال التصدر قبل التأهل، ومنها التعالم وتصدر الأحداث والأغمار والجهلة، ومنها الاغترار بكلام يقوله بعض العلماء في بعض، أو بشيء من التغاير يقع بين بعض العلماء وبعض، ومنها الجهل بأقدار السلف رضوان الله تعالى عليهم، أو التأثر بفوضوية بعض هؤلاء الذين لا يقدرون العلم وأهله، أو قد يكون السبب بغي وحسد وحقد، أو تعصب مذهبي، أو تحاسد وتنافس على شيء من الدنيا، أو تثبت في عدم النقل في أو تثبت أو عدم تثبت في النقل عن أهل العلم ونحو هذا. وهذا يجمعه الجحود وترك الإنصاف واستثمار هذه المواقف للطعن في الإسلام وأهله. وإنه لمن أشد ما يعجب له ومنه أن يوجد في من ينتسب إلى أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يقدح في علمائنا، بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهاءا بالمعاصرين الذين عرفوا بالسابقة الحسنة والقدم الراسخة في نصرة الإسلام وأهله. العجب من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يصلون إلى قبلتنا، وأنهم يتدينون بديننا، وأنهم ينتمون إلى ملتنا، ثم هم يطعنوننا في علمائنا، يطعنوننا في علمائنا من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المعاصرين من هؤلاء العلماء المباركين. بلغ الأمر بشيخهم المسمى بنعمة الله الجزائري، وهو من المعاصرين وليس من المتقدمين، يقول عن موقفه من أهل السنة، يقول: لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، ولا ذاك النبي نبينا. هذا كلامه في كتابه الأنوار النعمانية، ألا ما أكسفها من أنوار وما أخسفها من أنوار، بل هي ظلمات الجهل يركب بعضها بعضا. ثم إنهم ينالون أئمتنا الكبار من أئمة المذاهب الأربعة ومن علمائهم ومن تلامذتهم بالنيل الشديد والقول المنكر الأثيم، فهذا أحدهم الذي ذكرناه آنفا، وقد طعن في الدين بالجملة وفي الإسلام بالكلية وفي الرسول طرا، يقول عن الشافعي عليه رحمة الله تعالى، يقول: إن الشافعي لما غاب أبوه عن أمه غيبة طويلة بلغت 4 سنين، عاد إليها بعد 4 سنوات فوجدها حاملا بالشافعي. هذا كلامه عليه من الله ما يستحق، وهذا واضح ظاهر في دلالته ومعناه. وقال رجل منهم في كتاب معروف لديهم باسم كتاب الكافي، قال: لعن الله أبا حنيفة، كان يقول قال علي وقلت، يعني كيف يجمع قوله إلى قول أبي حنيفة، كيف يجمع قوله إلى قول علي رضي الله عنه يقول لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي وقلت وقال الصحابة، يعني لا يصح أن يجعل قول علي رضي الله عنه بإزاء قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أيضا هذا الجزائري عن أبي حنيفة من هذا الحديث يظهر لي أن الكوفية يعني أبا حنيفة كان مشركا بالله، لأنه كان يقول في مسجد الكوفة قال علي وأنا أقول. وفي كتاب آخر لهم يسمونه الهداية الكبرى وهو الغواية الكبرى يقول قائلهم لعن الله أحمد بن حنبل. لماذا؟ لأنه كان صحيح المذهب وأنه كان على عقيدة غير مرضية لديهم. وقال منهم رجل يقال له محمد الرضي ولو أن أدعياء الإسلام والسنة أحبوا أهل البيت عليهم السلام لاتبعوهم ولما أخذوا أحكام دينهم عن المنحرفين عنهم كأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل. انتهى كلامه عليه من الله ما يستحق. وهذا أحدهم يقول نظما في كتاب له يسمى مواقف الشيعة يقول كذبت في دعواك يا شافعي فلعنة الله على الكاتب، بل حب أشياخك في جانب وبغض أهل البيت في جانب، عبدتم الجبت وطاغوته دون الإله الواحد الواجب، فالشرع والتوحيد في معزل عن معشر النصاب، إلى آخر ما قال عليه من الله ما يستحق. وسود الله عز وجل وجه هؤلاء الذين وقعوا في أئمتنا الأعلام الذين بلغونا دين الإسلام وأخذوا بأيدينا إلى الطريق الحق القويم. ويطيب لي أيضا أن أؤكد لكم هذا من بعض كتبهم، فإن كتابهم الأعظم الأول الذي عليه يعتمدون هو المسمى بالكافي، وهو عندهم كالصحيحين عندنا. يقولون أو يقول ثقتهم المسمى بالكليني يقول في كتابه الكافي أيضا كمقولة الأول لعن الله أبا حنيفة. ويقول أيضا واحد آخر وبما أن المذاهب الأربعة فيها اختلاف كثير فليست من عند الله ولا من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول في صفحة أخرى وهو معاصر لا يزال حيا يقول وبهذا نفهم كيف انتشرت المذاهب التي ابتدعتها السلطات الحاكمة وسمتها بمذهب أهل السنة والجماعة. ويقول أيضا والذي يهمنا في هذا البحث أن نبين بالأدلة الواضحة بأن المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة هي مذاهب ابتدعتها السياسة. ويقول في موضع آخر فهذا أبو حنيفة نجده قد ابتدع مذهبا يقوم على القياس والعمل بالرأي مقابل النصوص الصريحة، وهذا مالك نجده ابتدع مذهبا في الإسلام، وهذا الشافعي وهذا أحمد يصف الجميع بأنهم مبتدعة. ويقول في النهاية نقول بأن كل أقطاب أهل السنة والجماعة وأئمتهم قد خالفوا صريح السنة النبوية ونبذوها وراء ظهورهم وتركوها عامدين طائعين. ثم هو ذات الشخص يعود فيقول اتقوا الله يا إخواني، فربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة. كيف يستقيم؟ كيف يستقيم أن يقول هذا عن أصحاب خير النبيين وعن أئمتنا أفضل علماء هذا الدين؟ كيف يستقيم أن يدعو هذا وأمثاله من الضالين إلى تقريب يكون بين فرق المسلمين؟ كيف يستقيم إلا أنه يريد أن يكون تقارب على منهجه، أن يكون تقارب على مذهبه، أن يكون تقارب على ملته ونحلته؟ ثم إن علماءنا رحمهم الله تعالى بلغتهم هذه المقولات سلفا وخلفا، فكانت لهم مواقف وكانت لهم كلمات وكانت لهم عبارات يحسن بنا أيضا أن نتعرف عليها، لأن هؤلاء لم يقولوا هذا الكلام مؤخرا وإنما قالوه من قديم، ولم يقولوه من قديم فحسب، بل ويقولونه الآن أيضا. في ذلك الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، سيكون في أمتي قوم ينتحلون حبنا أهل البيت، لهم نبز يسمون الرافضة، فاقتلوهم فإنهم مشركون. هذا في الطبراني في المعجم الكبير، وإسناده حسنه بعض أهل العلم. وعلي رضي الله تعالى عنه الذي يغلون في محبته ويقولون فيه ما لا يجوز إلا بحق رسول أو بحق الله عز وجل، يقول: لا يحبني قوم حتى يدخلوا في النار، ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. وقال أيضا: سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا، يكذبون علينا، مارقة، يعني هؤلاء فئة مارقة، آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر. وهذا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي عليه رحمة الله. وهذا الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم يقول لرجل من هؤلاء الذين أخبر عنهم علي رضي الله عنه، يقول: والله لئن أمكن الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم ولا نقبل منكم توبة. وهذا جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين الذي يعدونه من أئمتهم، يقول حين سئل عن أبي بكر وعمر قال: يا سالم، والسائل له سالم، يقول: يا سالم، وسالم هذا من الشيعة، يقول: يا سالم، تولهما، يعني أبا بكر وعمر، وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى، فإنهما كانا إمامي هدى. ثم قال جعفر: يا سالم، أيسب الرجل جده؟ وهذا جعفر كما مر معنا في لقائنا الماضي جده من؟ جده أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: أبو بكر جدي، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. هكذا يقول الثوري رحمه الله. يقول الثوري: يصلى، وقد سئل: يصلى خلف من يسب أبا بكر وعمر؟ فقال: لا، لا يصلى خلف هذا. وهذا الزهري يقول: ما رأيت قوما أشبه بالنصارى من السبئية. السبئية هم من؟ هم أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم نفاقا، الذي لعنه أئمة أهل البيت وتبرأوا منه، بل قيل إن عليا قتله لما أظهر دعوى تأليه أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا سفيان بن عيينة من أئمة الحديث يقول: لا تصلوا خلف الرافضي، ولا خلف الجهمي، ولا خلف القدري، ولا خلف المرجئي. وغيره يقول: غلت الشيعة في علي كما غلت النصارى في عيسى بن مريم. وتأمل معي قول الشعبي للإمام مالك، يقول له: يا مالك، والشعبي شيخ مالك، يقول: يا مالك، لو أردت أن أطأ رقابهم عبيدا، يعني هؤلاء الذين يسمون بالروافض، لو أردت أن أطأ رقابهم عبيدا وأن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي، ثم قال: أحذركم الأهواء المضلة وشرها الرافضة، ذلك أن منهم يهودا يغمصون الإسلام ليتجاوز بضلالتهم، قال: فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، لا يثبت لهم قدم، ولا تقوم لهم راية، ولا تجتمع لهم كلمة. وقد اتفقت كلمتهم أنه يكتب عن المبتدع إلا الرافضي، لأن دينه الكذب، لأن دينه الكذب. ولهذا قال الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: عشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقذر ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. وقد سبق أن نقلت لكم قول الإمام مالك رحمه الله عن هؤلاء الذين يسبون علماء هذه الأمة وخير هذه الأمة الصحابة، قال: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم اسم، أو قال: ليس لهم نصيب في الإسلام، ليس لهم نصيب في الإسلام. والشافعي رحمه الله يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: وقد سئل عمن يشتم الصديق والفاروق، قال: ما أراه على الإسلام. من يشتم الصديق أو الفاروق يقول: ما أراه على الإسلام. إذا تقرر هذا من كلام أئمتنا الأعلام رحمهم الله تعالى، فإنه ينبغي الحذر من وقوع في العلماء عامة وفي علماء السلف على وجه الخصوص، والتنبه إلى خطورة ذلك. فإن العلماء اتفقت كلمتهم على أن لحوم هؤلاء الربانيين مسمومة، وأن عادة الله عز وجل في هتك منتقصيهم معلومة، وأن من وقع فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. قال الإمام البربهاري عليه رحمة الله: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف، وأردأها وأكفرها الرافضة والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. قال القاضي عياض: نقطع بتكفير غلاة الروافض في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء. وهذا الكلام إنما أطلت به وأكثرت ليتأكد لك هذا المعنى، ثم إني أنقل لك كلام بعض المتأخرين من العلماء نسبيا وبعض المتأخرين من العلماء، لتعلم أن هذه المقالات القديمة هي عين المقالات الحديثة، ولتعلم أن عين ما قاله الأوائل من علماء أهل الإسلام هو عين ما يقوله المتأخرون من علماء هذا الدين. قال الذهبي، الذهبي تأخر إلى ما بعد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: فمن طعن فيهم، يعني الصحابة، أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين. وابن كثير رحمه الله تعالى أيضا يقول: ومن ظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور، أي أنهم غصبوا الخلافة من علي. ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام الخمر. وهذا الشيخ علي بن سلطان القاري رحمه الله تعالى يقول: وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع، إلا إذا اعتقد أنه مباح كما عليه بعض الشيعة وأصحابهم، أو يترتب عليه ثواب كما هو دأب كلامهم، أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة، فإنه كافر بالإجماع. وإذا أردتم أن ننقل لكم كلام بعض المتأخرين، فهذا الشوكاني عليه رحمة الله من علماء القرن الثاني عشر الهجري يقول: وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة؟ أنت تعلم أن الشوكاني في أوله كان زيديا، وأن الزيدية من أقل فرق الشيعة غلوا. يقول الشوكاني رحمه الله، وقد برأه الله تعالى من هذه النقيصة وعافاه من هذه الوقيعة، يقول: وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة؟ واستثنى أفرادا يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغاة الذين لا يعقلون الحجج، وقال: لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. وقال أيضا: وقد جربنا وجرب من قبلنا فلم يجدوا رجلا رافضيا يتنزه عن محرمات الدين كائنا من كان، ولا تغتر بالظواهر، فإن الرجل قد يترك المعصية في الملأ ويكون أعف الناس عنها في الظاهر، وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف نارا ولا يرجو جنة. هذا كلام الشوكاني، وهو من علماء القرن الثاني عشر الهجري، وهو ينقل هذا عمن سبقه وعمن عاصره وعمن عاش منه معه، وهو في الأصل زيدي متدين في أوله بما كان يتدين عليه أولئك القوم، ثم هو تائب بعد عن هذا، راجع عنه، معلن براءته، بل مظهر تكفيره لكل من كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين هذا الكلام ممن يقول إن ما تقوله الشيعة كلمات تائهة في التاريخ، أو مقالات حملت عليها مواقف سياسية، أو ما ينقل عنهم إنما هو خلافات تاريخية قد سادت فترة ثم بادت، أو كانت فترة ثم انتهت، وإن نبشها وإعادة البحث فيها إنما هو بحث فيما يفرق جماعة المسلمين ويشتت كلمتهم ويذهب بها ذات اليمين وذات الشمال؟ ألا إن هذا القول هو القول التائه، هو القول الضائع، هو القول الذي لا رصيد له من الواقع، بل إن الواقع يشهد بكذب هذه المقولة وبمخالفتها لما يرى ويسمع رأي العين اليوم وأمس وغدا. هذا العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى يقول: وقد زعم الروافض أن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا من استثني قد ظلموا، ولعمري أن كفرهم أشهر من كفر إبليس، ولعمري إن كفرهم حين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه أشهر من كفر إبليس. وقال أيضا: ولا يخفاك أن الروافض قد لهجوا بسب ولعن من ثبت بنصوص الكتاب والسنة والعترة الطاهرة إيمانه وإسلامه، فوجه كفرهم حينئذ قد علم بالضرورة ولا محيص لهم عن ذلك بوجه من الوجوه. وهذا فضيلة الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء الأزهر في زمانه، وهو من المعاصرين، وتولى وزارة الأوقاف المصرية في السبعينيات، يقول عليه رحمة الله: وكلمة الحق والإنصاف، وهو صاحب كتاب التفسير والمفسرون من أحسن ما كتب في هذا العصر في مناهج المفسرين، يقول رحمه الله تعالى: وكلمة الحق والإنصاف أنه لو تصفح إنسان أصول الكافي وكتاب الوافي وغيرهما من الكتب، الكافي والوافي من كتب الحديث عنده، من مصادر التشريع عنده، ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي أقوال يقطعونها عند أئمتهم يتأولونها عليهم، أو يتقولونها عليهم، أو ينتحلونها عليهم، أو يحرفونها عن وجهها فيما تؤدي إليه من المعنى. يقول الشيخ الذهبي رحمه الله: لو تصفح إنسان أصول الكافي وكتاب الوافي وغيرهما من الكتب التي يعتمد عليها الإمامية الإثنى عشرية لظهر له أن معظم ما فيها من الأخبار موضوع وضع كذب وافتراء، وكثير مما روي في تأويل الآيات وتنزيلها لا يدل إلا على جهل القائل بها وافترائه على الله. ولو صح ما ترويه هذه الكتب من تأويلات فاسدة للقرآن لما كان قرآن ولا إسلام ولا شرف لأهل البيت ولا ذكر لهم. وبعد، فهذا فغالب ما في كتب الإمامية الاثنى عشرية في تأويل الآيات وتنزيلها وفي ظهر القرآن وبطنه استخفاف بالقرآن الكريم ولعب بآيات الذكر الحكيم. وإذا كان لهم في تأويل الآيات وتنزيلها أغلاط كثيرة فليس من المعقول أن تكون كلها صادرة عن جهل منهم، بل المعقول أن بعضها قد صدر عن جهل والكثير منها صدر عمدا عن هوى ملتزم، وللشيعة كما بينا أهواء التزمتها. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. بل إن مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الثالث قال عام 1408 من الهجرة، قال ما نصه بعد أن ظهر من هؤلاء الرافضة في بلاد الحرمين ما ظهر، قالوا لقد تبين للمشاركين في المؤتمر أن الخميني داعية ضلال جر على المسلمين من المصائب والفتن ما مزق الشم، وأن منهجه خارج على الإسلام وتعاليمه ويشكل خطورة على أمة الإسلام، لذا فإنهم يطالبون الحكام والمنظمات والشعوب الإسلامية بمقاطعته على مختلف المستويات والتصدي لتحركاته على الساحة الإسلامية. ثم هذا علامة هذا العصر ومحدث هذا الزمان عليه رحمة الله تعالى ورضوان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يقول حين وجه له سؤال عن حكمه في هذا الرجل الذي يدعونه ويدعونه آية الله العظمى وإمام ثورتهم وقائد منهجهم، قال فقد وقفت على الأقوال الخمسة التي نقلتموها عن كتب المسمى بروح الله الخميني راغبين مني بيان حكمي فيها وفي قائلها، فأقول وبالله تعالى وحده أستعين إن كل قول من تلك الأقوال الخمسة كفر بواح وشرك صراح لمخالفته للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع الأمة وما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك فكل من قال بها معتقدا ولو ببعض ما فيها فهو مشرك كافر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. بهذا أكتفي لأن الوقت قد مر وضاق ولا أريد الإطالة، لكنها إشارات والحر تكفيه الإشارة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حب أصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وحب أسلاف أمتنا الصالحين الثقات الأثبات الرجال الأطهار الأبرار الأعلام الذين نصرت بهم الملة وأقمت بهم الدين وأظهرت بهم الحجة برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا على طريقهم متبعين وعلى دربهم سائرين، إنك جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.